السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء المراقبين حول مدى نجاح العملية الانتخابية التي جرت السبت في إقليم كردستان، ونزور صلاح الدين لنطلع على مشاريع الماء والكهرباء التي أنجزت في المحافظة، وسنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف آلة السنطور الفنان المقيم في ألمانيا قاسم محمد عبد، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. توقعات مشرعين في بغداد لنتائج انتخابات كردستان، والمالكي يؤكد تطلعات العراق لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة. في رسالة وجهها من واشنطن قبل ختام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي عن الأمل في أن تكون الانتخابات التي شهدها إقليم كردستان العراق السبت شفافة ونزيهة، وأشار إلى انتخابات برلمان ورئيس جديدين لإقليم كردستان كونها المعيار الذي يجرى التعامل من خلاله في حل جميع الإشكالات الموروثة من النظام السابق. كما ندد المالكي في رسالته بالديكتاتورية التي صرفت ثروات الشعب باتجاه القتل في كردستان والمقابر الجماعية والأسلحة والحروب ضد دول الجوار على حد تعبيره. في غضون ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان إقبالي على التصويت في عموم الإقليم بلغت 8.5% من نحو 2.5 مليون ناخب مؤهل. وبعد غلق مراكز الاقتراع في المحافظات الشمالية الثلاث إثر تمديد تصويت ساعة إضافية مساء السبت، استطلعت إذاعة العراق الحر آراء برلمانيين من التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي في بغداد ممن شاركت قوائمهم في انتخابات إقليم كردستان. يشار إلى أن أعضاء هذا التحالف أدلوا بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع التي خصصت لهم في بغداد. ويفيد مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد بأن وجهات نظر هؤلاء البرلمانيين تباينت في شأن إمكانية أن تؤدي انتخابات السبت إلى تغيير الخارطة السياسية في إقليم كردستان نظرا لما يتوفر للحزبين الكرديين الرئيسين من حظوظ للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية. وهذا ما ذهب إليه عضو التحالف الكردستاني نوزات صالح الذي استبعد في تصريح لإذاعة العراق الحر حدوث تغييرات جوهرية قائلا:
لا أتصور تحدث تغييرات جوهرية كبيرة، مجرد قوائم متعددة ومجال لوجود أشخاص يختلفون عن البقية، فهذه ظاهرة ديمقراطية صحية جدا في العراق وفي كردستان، وإن شاء الله ستطبق مثل هذه الظاهرة في العراق في الانتخابات القادمة.
تأكيدات صدرت عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأخرى عن الأحزاب الكردية الحاكمة بشفافية الانتخابات ونزاهتها، وهو ما أكدته النائبة كاميل يبادي.
رئاسة الإقليم طلبت من المفوضية بالرغم من أنها قامت بواجبها باستدعاء العدد كبير من المراقبين الدوليين لمتابعة سير العملية الانتخابية في إقليم كردستان، ورئاسة الإقليم أكدت على المفوضية بأنها تود أن يشارك في متابعة الانتخابات في إقليم كردستان أكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين، وهذا فعلا ما حصل. مراقبين دوليين من الدول الخارجية، الدول الأجنبية، وحتى من جامعة الدول العربية ومن بعض الدول العربية، هناك عدد كبير من المراقبين الدوليين ويتابع يتابعون هذه العملية. كانت هناك حالات قليلة من الخروقات، ولكنها من الحالات التي لا تستحق الذكر.
بيد أن أحزاب أخرى أكدت حدوث خروقات انتخابية. فرئيس قائمة الرافدين النائب ينادم كنا أشار إلى أن ما حصلوا عليه من كوتا بوصفهم أقلية قد يذهب وسط تلك الخروقات.
المؤسف أنه خروقات منذ الصباح بدأت، وزعت بطاقة صفراء تحت الرقم 111 اللي وزعت من قبل المفوضية بحجة تصحيح التسجيل في سجل الناخبين، لكنها وزعت يعني شكل واسع جدا في للمهجرين اللي هم موجودين هناك واللي أدلوا أصواتهم لبغداد ولبصرة والموصل، والآن يستخدموا أيضا لأنهم ناس فقراء ورزقهم بيد الجماعة. فبالتأكيد وزعوا البطاقة 111 لهم بدون حق، بدون ما يكون أدهم اسم بالسجل الانتخابي أساسا.
في حين أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد أحمد حدوث خروقات في يوم الاقتراع الخاص الذي شمل العسكريين والمرضى والسجناء.
خروقات، هناك تدخل حول التصويت الخاص، هناك بعض أسماء حوالي أكثر من 25,000 أسماء هم بعدهم باقين داخل الاختراع العام أو التصويت العام، فهذا قد يكون غير منضبط، هذا من جانب لا ينضبط قد يكون، وهذا من جانب. من جانب آخر هناك تدخل بعض الأجهزة هناك ومحاولة بعض الأجهزة سرق بعض الصناديق.
وبعيدا عن تلك الخروقات، فهنالك جملة من الاستحقاقات تنتظر الفائزين في تلك الانتخابات، أولها الإيفاء بالوعود التي قطعوها للناخبين والتي تصب بمجملها في تحسين الواقع المعيشي لهم. النائب روف عثمان يعرب عن أمله في ذلك.
نتمنى أن يفوا بما وعدوه لشعبهم الكردي، لأن هذا الشعب شعب مضحي ويستحق أن يخدم ويوفوا القادة بحقهم إزاءه، لأنه لا أظن هناك شعب مثل الشعب الكردي قدم التضحيات على مذبح الحرية في سبيل الوطن وفي سبيل الحرية وفي سبيل العدالة الاجتماعية. فالمفروض من الذين نحن نختارهم أن يوفوا بوعدهم.
وعلى صعيد برلمان الإقليم الكردستاني، فإن الأداء برأي النائب حسن عثمان محمد سيتغير في ظل حصول المعارضة على مقاعد برلمانية ستضغط باتجاه تحسين الأداء الحكومي.
أنا أعتقد هذه المرحلة سوف تكون مرحلة أكثر تطورا وأكثر ديمقراطية وأكثر قرار لأعضاء البرلمان.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور العلاقات العراقية الأمريكية، ذكر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أن التزام واشنطن بتعهداتها وفق اتفاقية سحب القوات الأمريكية من المراكز السكانية في العراق أسهم بشكل كبير في تعزيز دعم العراقيين للتحالف مع الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأحد عن المالكي تصريحه لثلاثة من صحفيها في واشنطن السبت بأن الانسحاب العسكري من المدن أعطى نظرة إيجابية جدا للشعب العراقي وعزز مصداقية الأمريكيين، فضلا عن أنه أثبت حسن نواياهم وأحرج جميع الذين كانوا يشككون بهذه العلاقة على حد تعبيره. وأضاف المالكي أنه بعد 6 سنوات من العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وكل ما رافقها، فإن الشعور العام تجاه الأمريكيين يتسم بالإيجابية والتعاون، بل أنه يتطلع في الواقع نحو مزيد من التعاون بحسب ما نقلت عنه الصحيفة الأمريكية البارزة. المالكي ختم المحادثات التي أجراها في الولايات المتحدة خلال زيارته التي استغرقت 4 أيام وتركزت على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات غير العسكرية، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين البلدين. وفي تحليله لآفاق المرحلة الجديدة من العلاقات العراقية الأمريكية إثر زيارة المالكي إلى واشنطن، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
ستكون مرحلة رئيسية في حياة العراقيين وفي الحياة الديمقراطية والسياسية للحكومة العراقية. وأعتقد أنه قبل الانتخابات المقبلة ما تتجه إليه الإدارة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية هي الخروج بأقل الأضرار من خلال هذه الاتفاقية الأمنية التي وقعت، والدخول عبر هذه الاتفاقية إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة والعراق، وكل ذلك يؤشر إلى موقع العراق الاستراتيجي وأهميته بالنسبة إلى المنطقة وعملية الربط بين الخليج وبين منطقة العالم العربي والعالم الإسلامي. وكما رأينا أنه في الفترة السابقة كانت الولايات المتحدة تعتمد على تركيا الشريك الاستراتيجي لها في الحلف الأطلسي وفي التعاون، وما نراه اليوم هو الانطلاق بشكل مباشر نحو شراكة استراتيجية تتخطى الإطار العسكري والأمني وتتجه إلى الإطار الثقافي والتجاري والاقتصادي والتعليمي والتربوي، وكل ذلك يؤشر إلى أن العراق سوف يدخل في المرحلة المقبلة في هذه الشراكة الاستراتيجية التي سوف تنعكس إيجابا على الحياة السياسية من جهة وعلى الحياة الاستثمارية التجارية والاقتصادية من جهة أخرى، وربما ذلك يعطي إشارة إلى أن الحكومة العراقية سوف تعود إلى سابق عهدها، وموقع العراق الاستراتيجي سوف يعود إلى سابق عهده، وربما سوف نرى أن العراق سوف يعود الكتلة الرئيسية التي يمكن أن تؤشر للدول العربية المحيطة به وللعالم الإسلامي أنه دائما في الطليعة وأنه يستطيع أن يصدر المثقفين والعلماء ويعني رؤوس الأموال التي تستثمر في التنمية البشرية والاقتصادية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
في محور الشؤون الاقتصادية، أخفق مجلس النواب العراقي في التصويت السبت على تعديل المادة 45 من قانون الموازنة والتي تنص على رجوع الحكومة إلى البرلمان في حالة إصدار السندات لتمويل مشاريع توفير الخدمات في قطاعات حيوية وتغطية العجز في الميزانية. وكان مجلس الوزراء طالب بتعديل هذه المادة لكونها تحد من صلاحيات الحكومة في تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة خاصة في مجال الطاقة الكهربائية. إذاعة العراق الحر استطلعت إثر جلسة السبت آراء مشرعين عراقيين في أهمية هذا الموضوع الذي ارتأى البعض أنه يتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى الخدمات الأساسية، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر التمويل الكافي لتطوير البنى التحتية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، وتقول فيه:
ألزمت المادة 45 من قانون الموازنة الحكومة العراقية بعدم إصدار السندات والتحويلات إلا بموافقة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، وقد تقدمت الحكومة بتعديل يلغي هذه المادة لأنها تحد من صلاحياتها في إصدار السندات لمشاريعها الكبيرة لا سيما في مجال الكهرباء. في الوقت نفسه أعدت اللجنة المالية في مجلس النواب مشروعا آخر لتعديل هذه المادة والذي نص على موافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، أي أنه خفف القيود على الحكومة، لكن مجلس النواب وبعد معارضة واضحة من قبل كتلتي الفضيلة والصدرية لم يتمكن من التصويت على كلا المشروعين المعدين من قبل الحكومة واللجنة المالية، ما عده النائب سامي العسكري تقييدا واضحا للحكومة ومحاولات سياسية لإفشال برامجها.
معنى أن الدولة لا تستطيع أن تمول مشاريع الكهرباء أو غيرها من المشاريع الحيوية المهمة، وستضطر إلى إلغاء العقود التي أبرمتها مع شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك التي من المؤمل أن تنهي مشكلة الكهرباء خلال الفترة القادمة. للأسف كثير من الكتل اختارت إما أن تقاطع جلسة مجلس النواب واختار الأخوة والأخوات أن يجلسوا في الكافتيريا تناول الشاي والقهوة، أو موجودين في داخل القاعة ولكن لا يصوتون. للأسف هذه الظاهرة خطيرة، وهذه القضية ليست سياسية، هذه القضية ليست لصالح جهة سياسية دون أخرى، وإنما هي تمس مصالح شعبنا. إذا كان مجلس النواب يعيق مشاريع الكهرباء ويعيق مشاريع الإسكان ويعيق مشاريع البنى التحتية الأخرى الزراعة والصناعة، فما هو دور مجلس النواب؟ أنا أعتقد هذه الظاهرة خطيرة ويجب أن توقف ويجب أن تتداعى رؤساء الكتل لوضع حد لهذه الظاهرة.
وأوضح عضو كتلة الفضيلة باسم شريف بأن الحكومة تهدف من مشروع التعديل هذا للدعاية فقط.
الحكومة صار 4 سنوات لم تقدم مشاريع، يعني 4 سنوات ومليارات الدولارات وزيادة في النفط وموازنة 2008 و6 و7 أين ذهبت هي الآن هذه الأربع أشهر تريد الحكومة أن تغير الواقع العراقي؟ 4 سنين لم تستطع أن تغير الواقع العراقي من سيء إلى أسوأ في كل شيء، والأمثلة واضحة من تجربة الدرج بالكهرباء بالتعليم بالصحة بالزراعة، مبادرات ومشاريع ولقاءات والنتيجة لا شيء. يعني المصلحة الوحيدة ربما في هذا الموضوع هو فقط لأجل أن يقال بالإعلام بأن الحكومة ستتوجه المشاريع كي تعطي جرعة مخدر للشعب العراقي كي يعاد انتخاب بعض الأحزاب. هذا كان الهدف من القضية وليس هدف خدمة المواطن العراقي.
وتحدثت عضو اللجنة المالية آلاء السعدون عن أهمية إصدار السندات من قبل الحكومة في تمويل مشاريعها الكبيرة وتغطية العجز الذي تعاني منه، معربة عن استغرابها لعدم التصويت على مشروع التعديل.
احنا كلجنة مالية وضعنا الحل الوسط اللي هو التعديل، وكنا نأمل ان يحصل على تصويت، لكن حقيقة لم يحصل على التصويت كافي. هاي الحقيقة هذا الموضوع يتعلق باصدار السندات، السندات اللي مدتها تكون اكثر من سنة، فبالتأكيد الحكومة تميل الى استخدام السندات حتى تغطي العجز الحاصل لديها في الميزانية عن طريق اصدار هذه السندات لتغطية مشاريع استثمارية. هذا التقييد اقيد حتى الموافقة على الكهرباء، لان الكهرباء عندما عرضت عقود الكهرباء للتصويت لم تحصل إلا على 110 صوت، كان يجب أن تحصل على 138 صوت، وكذلك كل سندات سوف تقدم من قبل الحكومة يجب أن تحصل على 138 صوت، وهذا أمر أعتقد فيه بعض الصعوبة، فراح يعقل المشاريع الاستثمارية التي قد تقدمها الحكومة في الفترة القادمة إذا كانت تعتمد في تمويلها على السندات. أما إذا كانت تعتمد في تمويلها على موازنة استثمارية والتخصيصات الموازنة فلن تجد نفس الصعوبة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
سايل يبا مرة الدمع ناشف، مرة سايل اي والله مرة الدمع ناشف، مرة سايل ومرة احتار شكتب من رسايل. اكتب من رسائل انا مرة انشد عليه، مرة انشد عليهم، مرة سائل مرة سائل ومرة انتظر ساعة، والله مرة انتظر ساعات الميني. أنا من يسأل عليك حتى أسأل عليهم، أنا من يسأل عليك حتى أسأل عليهم، حملوا قلبي أذي، حملوا قلبي أذي، والهجر شفته شفت من ديهم اني من يسأل علي شفت من ديهم قال من يسأل علي دوم أذكرهم وغن وهم ما يسألون عني هم ما يسألون عني بالعجل خيب وظن بالعجل خيب وظني ما بعد ينفع حكيهم هاني من يسأل علي شفت من ديهم آني من يسأل علي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء المراقبين حول مدى نجاح العملية الانتخابية التي جرت السبت في إقليم كردستان، ونزور صلاح الدين لنطلع على مشاريع الماء والكهرباء التي أنجزت في المحافظة، وسنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف آلة السنطور الفنان المقيم في ألمانيا قاسم القاسم محمد عبد، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أشاد المراقبون الدوليون ومندوبو شبكات المراقبة في محافظة دهوك بنجاح سير العملية الانتخابية، وكانت نسبة المشاركة في المحافظة قد وصلت إلى 85%، في حين وصلت النسبة في عموم إقليم كردستان إلى 78%. منسق منظمة تموز في دهوك رابر إسماعيل أوضح أن العملية قد سارت بشكل جيد رغم ضعف أداء منتسبي المفوضية. التفاصيل في تقرير لمراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة في إقليم كردستان أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان قد تجاوزت 78% في عموم إقليم كردستان، وكانت نسبة المشاركة في محافظة دهوك قد وصلت إلى 85%. وبحسب قول المراقبين فإن العملية سارت بشكل ناجح رغم تسجيل بعض الخروقات. وبحسب قول ريبر إسماعيل منسق منظمة تموز في محافظة دهوك والتي شاركت ب600 مراقب، فإن العملية قد شهدت خروقات بسيطة ولكنها سارت بشكل جيد.
طبعا تقييمنا لعملية الانتخابية التي جرت يوم أمس، نحن في منظمة تموز أو مراقبي منظمة تموز في محافظة دهوك طبعا شاركنا بشكل فعال في هذه العملية من خلال 600 مراقب، راقبنا العملية من بدايتها إلى العد والفرز والنهاية. ما شفنا في العملية بشكل عام هي كانت جيدة، يعني ضمن المعايير الموجودة اللي جرت بها الانتخابات كانت جيدة وناجحة، ولكن رافقتها يعني ثغرات ونواقص من المحتمل أن لا تؤثر على مجمل العملية أو النتائج في محافظة دهوك.
وبحسب قوله فإن تمديد مدة التصويت لمدة ساعة واحدة كان خطأ من قبل المفوضية،
إضافة إلى الساعة الأخيرة التي أضافت إلى العملية الانتخابية، يعني كان من المقرر أن تغلق أبواب المراكز الانتخابية في الساعة السادسة، ولكن فاجأنا بتمديد ساعة أخرى، فهذه الساعة كانت ساعة إلى حد ما أضافت نوع من الفوضى للعملية. كانت باعتقادي خطأ من المفوضية أن تضاف ساعة، لأن العملية كانت تجري بشكل سلس وشكل جيد.
وقد انتقد ريبر إسماعيل أداء منتسبي المفوضية بقوله:
نقطة أخرى لاحظناها أنه أداء الموظفي المفوضية الذين كان هناك عقد بينهم، يعني الموظفي التربية الذي موظفي التربية المعلمين والمدرسين الذي استعان المفوضية بهم في إدارة المحطات، كانت ما زال تدريبهم ليس بمستوى المطلوب أو ليس بمستوى الأداء الجيد لإدارة المحطات.
من جانبه أشاد البير خضر سليمان رئيس مركز لال الثقافي أن العملية قد سارت في أجواء ديمقراطية وجيدة وشهدت مشاركة جيدة من قبل الإزديين.
بحدود 10% تقريبا من الإزديين كان لهم حق التصويت ومارسوا هذا الحق بسلاسة وأدلوا بآرائهم إلى القائمة التي يرغبون تأييدها وإلى المرشح للرئاسة الإقليم.
يعني هل لديكم ملاحظات على عمل المفوضية والعملية الانتخابية بشكل عام وخاصة في يوم التصويت؟
من خلال ما سمعناه ومن خلال متابعتنا لوسائل الإعلام وتصريحات الصحفيين والمراقبين، المفوضية كانت هذه المرة أفلحت في ممارسة وإشراف على العملية الانتخابية أكثر من المرات السابقة.
يذكر أن النتائج الأولية غير الرسمية تشير إلى تقدم القائمة الكردستانية في محافظة دهوك، وتأتي بعدها قائمة الإصلاح والخدمات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تصاعدت الدعوات في الآونة الأخيرة لإجراء تغيير وإصلاح واسع للمناهج الدراسية على مستوى التعليم الجامعي، ويرى بعض الأساتذة والطلبة أن مناهج أغلب الكليات لا تتلائم مع التطور الكبير الذي يشهده العالم وضرورة التفكير الجاد لتغيير المناهج القديمة. أما بعض عمادات الكليات فترى أن التغيير يجب أن يطرأ على كل الأصعدة، الأساتذة والمختبرات والقاعات الدراسية. معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل يتحدث عن هذا الموضوع لمراسلنا في بغداد عماد جاسم.
أنا أعتقد الاعتراضات مصبة أساسا على أنه المنهج يمكن أن يكون ضروري في التربية، لكن في التعليم العالي في الجامعات لا نريد الطالب أن يكون طالب ثانوية يتلقى ما يعطى له، نريد أن يكون هناك تركيز على المدركات العقلية، على القدرة على الاستنباط، القدرة على توليد الأفكار. أنا أعتقد بوجود المنهج العلمي، خصوصا أن هذا المنهج العلمي لم يبقى محافظ حتى على حجمه، يعني نلاحظ أنه بمرور الوقت بالظروف اختزل هذا المنهج العلمي على شكل ملازم، على شكل ما إلى ذلك. أنا أعتقد في كثير من الأحيان يمكن أن يكون هناك تحديد أو سياسة عامة، سياسة الدولة اللي تحافظ عليها وزارة التعليم العالي تحدد الأسس العامة، لكن التفاصيل تترك إلى الأقسام العلمية هو المعني والأساس. وبالتالي أنا أعتقد المنهج العلمي أصبح معوق بشكل كبير جدا، لأنه الطالب أصبح يعتمد الحفظ والتلقي.
فيما أشار النائب مخلص بلاسم عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب أن هناك تأكيد من قبل البرلمان لمتابعة ما وعدت فيه الجامعات بتغيير المناهج، ونحن نرى أن هناك تغيير طفيف لا يتلائم مع حجم وعدد المطالبات.
المناهج الدراسية تعد مفصل مهم ومفصل استراتيجي ورئيسي في مجمل العملية التربوية والتعليمية، باعتبار أنها المفردات الخاصة ببناء العقل من جهة وبناء الأشياء المحيطة بهذا العقل من جهة أخرى. في الواقع لجنة التربية والتعليم إنما تنقسم إلى قسمين، قسم مختص بلجنة شؤون التربية وقسم شؤون التعليم، مهتمة جدا بهذا الموضوع، ولعلنا ندخر وسعا في متابعة هذا الموضوع. قمنا بزيارات ميدانية لدائرة العمل المناهج في وزارة التربية، وهناك حوارات مع السيد وزير التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي في جامعات ومراكز بحث حول تحديث المناهج الدراسية. نحن لا نطالب بإلغاء وحدات، وإنما نطالب بتحديثها لكي تتوافق مع وضع العراق الجديد من خلال العلوم الإنسانية. الخطوات اليوم وزارة التربية قامت ببعض الخطوات، لكنها في الواقع هي خطوات غير مقنعة.
الدكتور محمد السراج مدير عام البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقول أن التغيير بدأ فعلا في عدد من الكليات بشكل متفاوت، وأن الوزارة ليست لها سلطة التغيير لكنها تساند ذلك إداريا، وهناك توجه نحو التغيير، إلا أن الجانب المادي وغياب التخصيصات الكافية يعيق ذلك.
هو حقيقة 5% إلى حد 20 أو 25% تغيير مناهج. تدري قسم من المناهج تغيرت بنسبة 100% في كلية هندسة الخوارزمي، في كلية الصيدلة 80%، وفي بعض الكليات تعتمد على القسم العلمي، فإذا كان نشط يمتلك الخبرة يشوفها بعملية التغيير سريع جدا. القسم الخامس ليش؟ لأن الوزارة ما أدري أنا لأنه بالمركزية لا تتدخل بالمناهج. لجنة العمداء، ماذا نقصد بها عمداء الكليات، يعني هي المسؤولة عن المصادقة على التغيير أو عدم المصادقة.
طيب هل تتعاونون مع الكليات التي تقدم تغيير المناهج أو الأساتذة الذين يرغبون بطبع كتبهم من أجل أن تكون مناهج حديثة ومفيدة للطلبة؟
إحنا الدعم الإداري، لكن الدعم المالي لا يوجد دعم، لا يوجد باب للدراسات العلمية، لا يوجد باب للبحث العلمي، لا يوجد باب لطبع الأطاريح أو طبع الكتب. لكن حقيقة مشروع من المؤمل أن يكون هنا رفع بمسودة تعليمات إلى مجلس شورى الدولة، المفروض هنا يدور المجلس النيابي لإقراره أنه الكتب المهمة واللي تأخذ في الدور معين تطبع على حساب الدولة العراقية، لأن الآن المؤلف هو اللي حقيقة يقوم بالطبع. فإذا هذه التعليمات صدق عليها راح يصير باب لطبع الكتب حقيقة. طبعا هالكتب هنا، وهناك مشروع لبناء المكتب الأكاديمي للكتب النادرة، راح يمكن يرتبط هذا في هذا. بس هذا كلها خطط استراتيجية، بدون تمويل مالي لا يمكن تتحقق. أفكار موجودة، الخطط موجودة، وهذا بشر بخير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، النهوض بواقع البنى التحتية المعطلة في محافظة صلاح الدين والتي تأتي في مقدمتها شبكات الماء والكهرباء والعمل على توفيرها في جميع المناطق هو ما تسعى إليه الجهات المسؤولة في المحافظة من خلال خططها التنموية التي وضعتها لهذا العام وبتمويل من قبل القوات الأمريكية. حيث تم مؤخرا مد شبكة للكهرباء في حي دريجي التابع لقضاء الدجيل. عبدالله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من تكريت.
تقليل الكلف الزراعية ومعالجة شحة المياه الحاصلة في عموم العراق جاء من خلال تجربة البيوت البلاستيكية التي ضاعفت من عملية الإنتاج الزراعي في محافظة صلاح الدين. الجهات المسؤولة في قضاء الدجيل وعن طريق القرعة وزعت 20 بيتا بلاستيكيا على عدد من المزارعين كخطوة أولى جاءت بدعم من قبل القوات الأمريكية. قائم مقام قضاء الدجيل محمد حسن حمود أكد أن تجربة البيوت البلاستيكية كانت ناجحة بجميع المقاييس الحالية.
اليوم أجرينا قرعة لتوزيع 20 بيت بلاستيكي جاءت عن طريق القوات الصديقة. هذه البيوت أعتبرها تجربة حديثة وناجحة وأثبتت كفاءتها في زيادة الإنتاج وإضافة إلى تقليل كلفة الزراعة من حيث الموارد المائية اللي تعيش الآن العراق بشكل عام بشحة الموارد المائية. لذلك أعتقد أن هذه التجربة ستسهم في معالجة أو حل مثل هذه المشاكل لغرض استمرار الفلاح في إنتاج المنتوجات الزراعية.
البيوت البلاستيكية التي أعطت مردودات إيجابية للمزارعين وبخاصة في زراعة بعض الخضر الاستهلاكية سوف تعمل على تقليل وإنهاء استيراد الخضر من دول الجوار إذا ما توفرت البيوت البلاستيكية لأغلب المزارعين في صلاح الدين، وهو ما أشار له الشيخ مهدي محمد من شيوخ قضاء الدجيل.
تعني هذه البيوت الجاهزة البلاستيكية هي تطور في الزراعة والنمو الزراعي، وإحنا خضنا تجربة السنة في هذا الصيف تجربة زراعة الطماطم بالتنقيط، وفلاحي قضاء الدجيل أبدعوا لأن الزراعة انزرعت عندنا في قضاء الدجيل أكثر من 20,000 دونم، وإنتاج الدونم الواحد تحت الإحصائية الموجودة عندنا بالزراعة والاتحاد إنتاجية الدونم الواحد أكثر من 15 طن للدونم الواحد. هذه قفزة زراعية يعني لم يسبقها لها العراق سابقا، وأن هذه البيوت البلاستيكية هي في بداية التطور. يعني بالمستقبل إحنا إن شاء الله من تتكاثر هذه البيوت البلاستيكية ما نستورد يعني خضروات من الخارج، نعتمد على الفلاح العراقي، لأن الفلاح العراقي مبدأ في جميع المجالات. وشكرا.
هذا وتشهد محافظة صلاح الدين وخلال الموسم الحالي زيادة في إنتاج محصولي الحنطة والشعير إلى حد لم تعد تستوعب مراكز الحبوب في المحافظة إنتاج هذا العام، الأمر الذي اضطر فيه بعض المزارعين للانتظار ولأكثر من 3 أيام لغرض تسليم محصولي الحنطة والشعير. مدير حبوب صلاح الدين بهاء ناجي.
المشاكل اللي تواجه عمل سايلو تكريت وفرع صلاح الدين على العموم اللي تتمثل بقلة الطاقة الخزنية في سايلو تكريت وورود الحنطة المستوردة من موانئ أم قصر بكميات كبيرة، فبالتالي أدى إلى توقف استلام محصول الحنطة لعدم وجود مساحات خزنية لكي نستوعب الحاصل الزراعي من جميع الفلاحين. الحقيقة احنا عندنا بديل مجمع حبوب بيجي أيضا عليه زخم قوي، وعندنا صومعة الشرقاط أيضا خزين زخم كبير جدا عليهم. نتأمل يعني أنه إن شاء الله خلال الأيام القليلة نمتص الزخم وننهي مشاكل ومعاناة جميع الفلاحين إن شاء الله.
يبدو أن الواقع الزراعي في محافظة صلاح الدين أخذ يتعافى من جديد بعد التسهيلات الكثيرة التي قدمتها الجهات المسؤولة في المحافظة للمزارعين، سواء كان ذلك في موضوع تهيئة مشاريع المياه وتوفير الأسمدة والبذور. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعي الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا موسيقيا يقيم في ألمانيا. ضيفنا هو الفنان الموسيقي قاسم محمد عبد، عازف آلة السنطور في فرقة أهوار الموسيقية. الفنان قاسم من مواليد محافظة ديالى عام 69 وتسعينات وألف، قضى سنوات الطفولة والصبا في مدينة بعقوبة وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها، ولم ينتقل إلى العاصمة بغداد إلا حبا بالموسيقى ليدرس أصولها بمعهد الدراسات الموسيقية.
في بدايات عمر المراهقة كنت أعزف من خلال الاتحاد الوطني، تعلمت به العزف على آلة الأكورديون، فكان عندي نوعا ما إلمام موسيقي قبل ما أتقدم المعهد الدراسات الموسيقية. عندي خلفية موسيقية يعني بسيطة أهلتني الدخول المعهد. طبعا كان عدد المتقدمين في دفعة 86 على 87 يقارب 130 شخص، كنا قلة قليلة من الشباب اللي انقبلنا في الدفعة، إلى جانب جزء من دفعتنا كانت هم من خريجين مدرسة الموسيقى والباليه. اللجنة كانت لها حقيقة هيبة غير طبيعية بالنسبة للإنسان غريب على وسط فني وراح يتقدم. كانت اللجنة في معهد الدراسات الموسيقية برئاسة الأستاذ المرحوم منير بشير، إضافة الأساتذة الموجودين أستاذ حبيب ظهر العباس وروح الخماش وعلي الإمام، أسماء كبيرة كانت، فكان الاختبار غير سهل بالحقيقة.
في معهد الدراسات الموسيقية درس العزف على آلة السنطور التي تعتبر من أبرز الآلات المصاحبة للشالغ البغدادي والمقام العراقي، وبرع في العزف عليها.
أنا أول ما قدمت المعهد الدراسات الموسيقية كان أنه طلبت يعزف على آلة الناي أو أتعلم على آلة الناي، بس كانت عندي مشاكل في الأمور التنفسية وكذا، فنصحني الدكتور بأن أترك آلة الناي اللي هي آلة نفخية وأتجه إلى آلة أخرى ما تشكل لي مشكلة يعني صحية ربما. فكانت النتيجة أنه الوالد الله يرحمه كان محب للمقام وكان يعني مجيدين لبعض المقامات، فشجعني على الموضوع بأنه أستمر على آلة السنطور، وكان عندي حظ غير قليل مع آلة السنطور. يعني كان شيء غريب كآلة، لا هي آلة قانون ولا هي آلة يعني متعارف عليها بالدول العربية أو بالتخت الشرقي أو بأمور أخرى، آلة مختصة فقط بالعراق. عشقي وحبي للتعلم الموسيقى بشكل أكاديمي، فبديت التفوق على آلة السنطور بعد السنة الثانية بالمعهد، إلى أنه أنا بالصف الرابع قمت أنطي محاضرات يعني كمعيد.
خلال سنوات الدراسة في المعهد والأكاديمية شارك في معظم الفعاليات والنشاطات الفنية التي يقيمها المعهد لطلبته، كما تم اختياره ليعزف على آلة السنطور في فرقة البيارق المتخصصة بالموسيقى العربية الكلاسيكية.
كانت سمة بارزة في نشاطات المعهد يسمون المهرجان السنوي أو النشاط السنوي، في ختام كل سنة يقدمون بعض العازفين وبعض الخريجين المواد الموسيقية أو مواد التخرج، فشاركت لأكثر من نشاط سنوي، إلى أن في المرحلة الثانية كان تمرين كثير مضاعف طبعا، فاختارني الأستاذ الكبير منير بشير المرحوم أنه أكون ضمن أعضاء فرقة البيارق اللي هي تتكون من عازفين ذوي مستويات راقية جدا في العزف على الآلات التراثية سواء سنطور أو جوزة أو قانون أو كذا، تضم مواهب شبابية في فرقة اسمها فرقة البيارق كان يشرف عليها الأستاذ منير بشير. بعد ما كملت المعهد وكنت الأول على دفعتي فيما يخص قسم آلة السنطور، أكملت دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة وكملت للمرحلة الرابعة. طبعا اضطر الحال أو حدث في الظرف معين أنه لازم أغادر العراق يعني في وقتها، وبدأت مسيرة الغربة من بعد سنة 97 أو بعد 98.
الغربة في حياة الفنان قاسم محمد عبد كانت عديدة. عمان كانت هي أولى المحطات، حيث وصل العزف على آلة السنطور مع العديد من الفرق.
في الأردن قمت عدة كونسرتات، ولكن لم تكن كونسرتات يعني مبرمجة في مؤسسات وكذا، ولكن كانت على هامش نشاطات دارة الفنون في جبل الويبدة. فكنت بعض المرات أعمل كونسرتات أو في أماكن أخرى، ولكن دائما كنت أتطلع إلى أنه يكون كونسرت أكاديمي ويكون بمستوى يعني المتلقي اللي يطمح أنه يسمع تراث نقي من يعني ينابيع صافية للمقام للتراث. بالأردن بقيت فترة تقريبا شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر. بعد الأردن خرجت إلى ليبيا. في ليبيا بقيت عن فترة أسبوعين، لم أجد فيها ما يشير إلى أنه ممكن واحد يستقر أو ممكن يعمل وكذا، وأنا أطمح أنه أمارس مجال الموسيقى في المكان اللي أروح له ومعي آلتي طبعا اللي هي هويتي. فاستقر بي الحال من سنة 98 إلى سنة 2000 في المغرب.
السنطور آلة موسيقية وترية شبيهة بآلة القانون، لكنها تختلف عن القانون في طريقة العزف.
من أكثر الأمور اللي أثارت استغرابي في المغرب يعني لا سامعين بآلة اسمها سنطور ولا شايفين آلة شكلها هذا الشكل، وأول ما شافوها تصوروها آلة قانون، وما يميزون بين آلة السنطور بين آلة القانون، يصوروها آلة قانون محورة، فما عندهم أي فكر على الإطلاق. لأنه مثل ما يعرف الكثير من الناس المتابعين موضوع الموسيقى والآلات الموسيقية بأنه آلة السنطور توقف حدود انتشارها عند العراق وإيران والهند وباكستان والصين حتى اليابان يعني، أما في الدول العربية أغلبها ما موجودة على الإطلاق آلة خاصة بالموسيقى التراثية العراقية والآلات التراثية العراقية. في تركيا موجودة آلة السنطور، ولكن في نطاق ضيق جدا، لا يمكن أن تشتهر تركيا بأنه هي فيها آلة سنطور أو عازفين آلة سنطور، ولكن في إيران آلة السنطور داخلة ضمن التخت الخاص بالبلد يعني، يعني ما تلقي فرقة إيرانية بدون آلة سنطور، وهذا شيء ما موجود عندنا إلا في حدود المقام العراقي أو ما يسمى الشالغ البغدادي.
منذ مطلع الألفية الجديدة يقيم الفنان قاسم محمد عبد في ألمانيا. أهم المحطات التي انطلق منها لنشر الموسيقى العراقية التراثية مع عدد من الفنانين والموسيقيين العراقيين، وهو يواصل العمل مع فرق موسيقية معروفة حققت نجاحات وشهرة واسعة كفرقة أهوار والشالغي البغدادي وفرقة المقامات مع الفنان أنور أبو دراغ، كما يشارك في الأمسيات والحفلات الفنية المتخصصة في المقامات العراقية ومرافقة قارئي المقام العراقي في جميع أنحاء العالم.
اشتغلت عدد من الفرق، فرقة لقش، فرقة سدارة، سابقا يعني بالأساس فرقة البيارق، فرقة بابل، أنا بالأساس مشاركاتي كلها في فيما يخص التراث العراقي والمقامات العراقية، ودائما كان اتجاهي مع يعني مع الفرق التي تعتني بهذا الموضوع، كوني يعني درسته إلى حد ما يعني متمكن منه، وأتمنى أواصل العطاء بهالجانب هذا. ولكن إحنا نعيش في أوروبا، يعني الغرب دائما يعطيك حرية ممارسة الإبداع، فتلقي أفكار جديدة، يعني هي التجارب شيء جميل طبعا ويغني. بس مسألة التراث أنا أعتبرها مسألة منعزلة عن بقية أنواع الفنون. عندنا تراث يجب الحفاظ عليه، أوشك على الانقراض. فأنا من الناس اللي أحاول أحافظ على نقاوة ما أنا أسير به من طريق فيما يخص التراث، إلى جانب احترام التجارب الأخرى اللي لها علاقة بالتراث العراقي طبعا.
الفنان قاسم محمد عابد يؤكد أن صعوبات المهجر وتأثيرته تبدو بوضوح أكبر في أعمال ونتاجات الفنانين.
الحياة تتعلمك هنا بالغربة أنه تكون إنسان مهني، هذا الأفضل. الأفضل تبعد العواطف وتبعد الأمور، على الرغم إحنا موسيقانا هي موسيقى بها روحية، من خلال معاناتك توصل الجمل الموسيقية والاسترسال بالتقسيم الموسيقي. إذا كنت فرحان ممكن تقسيمك يكون بنوع من الفرح، إذا كنت حزين راح ينعكس على موسيقاك هذا طبعا. فالموضوع معقد وموضوع فعلا يعني بيتعب متعب. أعتقد اللي يصير الموضوع ديميل إلى حالة أنه سوينا كونسرت وكملناه خلاص رجعنا، بينما التفكير بهذا الكونسرت نجح ما نجح الكونسرت، مدى استقبال الجمهور لهذا النوع من الموسيقى، ردود أفعالهم، استشفاف لهذه ردود الأفعال، نريد نعرف إحنا أثرنا ما أثرنا، تراثنا مؤثر لا، مدى تقبلهم، مدى فهمهم للشيء اللي نسويه إحنا. تجدها في بعض المرات، ومرات لا تجد هذا الشيء، تشعر بأن هذا الكونسرت فاشل أو كونسرت، بس بالنتيجة كإنسان تشعر أنت قدمت اللي عليك، يعني أنا أقدم اللي علي، سويت اللي علي.
ويتمتع الفنان قاسم محمد بعلاقات جيدة مع زملاء فنانين متخصصين بالموسيقى التراثية العراقية، ويؤكد أن هذه العلاقات الطيبة هي التي تخفف عنه قساوة المهجر.
الغربة صعبة جدا طبعا، واحد ما ينكر هذا الشيء، بس بنفس الوقت الغربة تعلمك كثير من الأمور، من الاعتماد على النفس، كثير من الأمور لمعرفة الناس على حسب كل واحد ومجاله ودراسته. يعني اللي طب ويجي بألمانيا يمارس الطب دكتور راح يشوف إلى حياة أو عالم الخاص به. الموسيقيين كذلك الحال، أعتقد اللقاء ببعض الأصدقاء والكونسرتات الموسيقية اللي نسويها، تواصلنا مع تراثنا حتى مع موسيقانا، التجارب اللي يعملوها بعض الشباب ونعملها كذلك مع موسيقيين ربما مختلفين أو آلات غربية، أعتقد هذا هم شيء مفيد يعني. بس يعني لا يخفى أن مال الغربة من ثقل ومن يعني معاناة، بمعنى الكلمة معاناتية.
من مسافات طويلة وشاسعة يراقب الفنان قاسم محمد عابد واقع الموسيقى في العراق، ويأسف لما آلت إليه الموسيقى العراقية بسبب ظروف الحرب وسياسات النظام السابق.
أعتقد الأوضاع السياسية والأوضاع اللي يعيشها البلد هي تلقي بظلالها أول ضرر يلحق بأي بلد حضاري وعريق وعنده حضارة، أول ضرر يلحق بالثقافة مالته. يقال بأنه النتاج الموسيقي هو أرقى نتاج لأي شعب بالعالم. أكو مقولة الفيلسوف الصيني كونفوشيوس اسمه يقول إذا أردت أن تعرف مستوى حضارة أي شعب فانظر إلى موسيقاه. إذا الموسيقى هي النتاج الراقي لأي شعب ولأي حضارة، أي تهالك أو انهيار في هذه الحضارة أول ما يطال الثقافة. فهذه مسألة مو غريبة اللي يحضر بالعراق والأوضاع اللي يمر بيها طبعا، والموضوع يحتاج إلى جهد كبير كبير ومشروع كبير حقيقة الاستنهاض بهالقيم الموسيقية النقية والتواصل والتراث والمفاهيم هذه. طبعا عندنا المقاومات صحيح، بس الموضوع يحتاج إلى جهد كبير.
كان هذا الفنان العراقي وعازف آلة الصنطور
قاسم محمد عبد المقيم في ألمانيا، وقد حدثنا عن بدايات تعلقه بالموسيقى ومدى حبه لآلة السنطور العريقة، ثم حدثنا عن مشاريعه وصعوبات المهجر. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي منزي وأرقها من المخرج بيتر كوبالي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.